إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل القراءة في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، وقد انتهينا من هديه صلى الله وسلم في الجمعة والعيدين. قال ابن القيم رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، كسوف الشمس أو القمر. قال رحمه الله: لما كسفت الشمس خرج صلى الله عليه وسلم إلى المسجد مسرعا فزعا يجر رداءه صلى الله عليه وسلم، وكان كسوفها في أول النهار على مقدار رمحين أو ثلاثة من طلوعها، فتقدم فصلى ركعتين. كيف صلى ركعتي الكسوف؟ قال: قرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وسورة طويلة جهر بالقراءة. فالسنة في صلاة الكسوف أن يجهر الإمام بالقراءة كما يجهر في صلاة الجمعة والعيدين. جهر بالقراءة ثم ركع بعدما قرأ سورة طويلة بعد الفاتحة، ثم ركع صلى الله عليه وسلم فأطال الركوع، ثم رفع رأسه من الركوع فأطال القيام وهو دون القيام الأول، يعني قرأ الفاتحة وسورة طويلة صلى الله عليه وسلم، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقرأ. إذا رفع الإمام في صلاة الكسوف من الركوع الأول، فهل يقرأ الفاتحة مرة ثانية قبل السورة؟ الراجح لا، الراجح لا، فهذا الركوع الأول في صلاة الكسوف أشبه ما يكون بسجدة التلاوة، فالإمام وهو يصلي إذا مر بآية السجدة فسجد فإنه يقوم ويصل قراءته من حيث انتهى، لا يقرأ الفاتحة. وكذلك في صلاة الكسوف يقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع فيقرأ القرآن لا يقرأ الفاتحة، ويطيل القيام كما أطال أولا، فأطال القيام ولكن دون القيام الأول. وقال: لما رفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ثم أخذ في القراءة، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه من الركوع، ثم سجد سجدة طويلة فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الأولى، فكان في كل ركعة ركوعان وسجودان. يبقى إذن صلاة الكسوف عبارة عن ركعتين، يطيل الإمام القراءة في الركعة الأولى ثم يركع ركوعا طويلا ثم يقوم فيقرأ قراءة طويلة أقل مما قرأ في الأول ثم يتم صلاته على ما هو معهود، فإذا قام إلى الثانية فعل فيها مثل ما فعل في الأولى، يقرأ قراءة طويلة ثم يركع ثم يرفع ويقرأ قراءة طويلة ثم يتم صلاته على النحو المعهود، فكان في كل ركعة ركوعان وسجودان، فاستكمل في الركعتين 4 ركعات و4 سجدات. ورأى صلى الله وسلم في صلاته تلك صلاة الكسوف رأى الجنة والنار، وهم أن يأخذ عنقودا من الجنة فيريهم إياه، عرضت عليه الجنة فتقدم ليتناول عنقود عنب منها، ورأى أهل العذاب في النار والعياذ بالله، فرأى امرأة تخدشها هرة ربطتها حتى ماتت جوعا وعطشا، وهذا جزاء من يعذب الحيوان، فكيف بمن يعذب الإنسان؟ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم، وقال: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس. فالإسلام يدعو إلى الرحمة، الرحمة العامة بكل المخلوقات حتى الحيوان، حتى الحيوان لا يجوز أن تعذبه. فدخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا طرحين ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ورأى عمرو ابن مالك يجر أمعاءه في النار، وكان أول من غير دين إبراهيم. كان الناس في العرب في مكة وما حولها على ملة أبيهم إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، فذهب عمرو هذا إلى الشام فرآهم يعبدون الأصنام، فزين له الشيطان سوء عمله فاشترى أصناما معه وأدخلها الجزيرة فعبدت من دون الله، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي صلاة الكسوف وقد عرضت عليه النار، رآه يجر أمعاءه في النار لأنه كان أول من غير دين إبراهيم. ورأى في النار أيضا سارق الحاج يعذب، الذي يسافر إلى مكة لا لشيء أو لا لعبادة وذكر ونسك، ولكن يسافر من أجل أن يسرق الحجاج. ثم انصرف صلى الله عليه وسلم من صلاته فخطب بهم خطبة بليغة. يبقى إذن صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان وسجودان، وبعدها خطبة ومما حفظ من خطبته صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف قوله: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. ينفي عليه الصلاة والسلام ما كان العرب يعتقدونه، إذا خسفت الشمس كانوا يقولون خسفت لموت عظيم أو لميلاد عظيم، فقال عليه الصلاة والسلام مصححا المفاهيم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. وفي رواية: يخوف الله بهما عباده، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. من أهوال يوم القيامة كما ذكر الله تعالى: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ مستقر. فالله تبارك وتعالى قال الشمس والقمر بحسبان، وقال وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى، إلى أجل مسمى. فالشمس والقمر يجريان كل في فلك يسبحون إلى الأجل الذي سماه الله تعالى للدنيا. فإذا جاء هذا الأجل، يعني انتهت مدة الدنيا التي سماها الله تبارك وتعالى لها، واقتربت الساعة، خسف القمر وجمع الشمس والقمر وكورا وألقيا في البحار فتأجلت البحار نارا موقدة والعياذ بالله. فالشمس والقمر إذا خسفا فهما آيتان من آيات الله يخوف الله بما عباده. خلي بالكو، إن خسفت الشمس وانجلت، خسف القمر وانجلى، وسيأتي يوم يخسفان ولا يظهران بعد هذا الخسوف، تقوم الساعة فاستعدوا لها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. قال عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك، إذا رأيتم الشمس خسفت أو القمر، فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام يا أمة محمد، والله ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. قال العلماء في ذكره عليه الصلاة والسلام غيرة الله تبارك وتعالى على عباده وإمائه أن يزنوا، قالوا فيه إشارة إلى أن في ظهور الزنا في الناس مؤذن بفناء الدنيا، مؤذن بفناء الدنيا. قال والله ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو تعلمون ما أعلم مما أمامكم من أهوال يوم القيامة، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وقال عليه الصلاة والسلام لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به، رأى الجنة ورأى النار، حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني أتقدم. كان عليه الصلاة والسلام يصلي الكسوف فتقدم ثم رجع، فيفسر له بعد الصلاة لماذا تقدم. قال هم لما رأى الجنة هم أن يأخذ عنقودا منها فيريهم إياه ثم رجع. وقد ذكر عليه الصلاة والسلام أنه لو تناول هذا العنقود لأكلوا منه ما بقيت الدنيا. قال لقد رأيت في مقام هذا كل شيء وعدتم به، حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. وفي لفظ ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط أفظع منها، ورأيت أكثر أهل النار النساء. قالوا وبما يا رسول الله، لماذا كانت النساء أكثر أهل النار؟ قال بكفرهن. قال أو قيل أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. وفي هذا تذكرة وموعظة وتحذير للنساء ووصية بأن يتقين الله تبارك وتعالى ويجتهدن في شكره وشكر أزواجهن. على المرأة أن تشكر لزوجها إحسانه إليها وبره بها وعطفه عليها، ولا يجوز لها أن تجحد فضله وأن تنكر إحسانه، بل يجب عليها أن تشكره وتحسن الثناء عليه. ومما نقل من خطبته عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف قال: ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال. نسأل الله السلام والعافية. تفتنون في القبور، المراد بالفتنة سؤال الملكين، سؤال المنكر والنكير للعبد في قبره، كما قال عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال. يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام. فأما المؤمن أو قال الموقن فيقول: محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا. في روايات قال عليه الصلاة والسلام: فيقولان: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله وديني الإسلام، والرجل الذي بعث فينا محمد عليه الصلاة والسلام. قال: فينتهرانه ويقعدانه ويقول: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال عليه الصلاة والسلام: وهذه آخر فتنة تعرض على المؤمن، وهنالك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيقول المؤمن: ربي الله وديني الإسلام، والرجل الذي بعث فينا محمد عليه الصلاة والسلام. فيقال له: نم صالحا، فقد علمنا إن كنت لمؤمنا. وفي رواية: فيقال له: نم حتى تقوم الساعة، فينام نومة العروس لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. وأما المنافق أو قال المرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقول شيئا فقلته. ما دينك؟ يقول: ها ها لا أدري. من ربك؟ ها ها لا أدري. ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يهتدي لاسمه ولا يعرف عمن يسأل، فيقال: محمد. فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقول شيئا فقلته. فيقال: لا دريت ولا تليت، وعملك مردود عليك. ثم ينادى: افرشوا له من النار، وألبسوه من النار، وافتحوا له بابا إلى النار. ويوكل به أعمى أصم أبكم، معه مرزبة من حديد، لو ضرب بها جبل لصار ترابا، فيضرب بين عينيه ضربة فيصير ترابا، ثم يعيده الله كما كان فيضرب ضربة ثانية فيصيح صيحة يسمعها كل من على وجه الأرض إلا الإنسان، ولو سمعها لصعق، والعياذ بالله. وفي هذا دليل على معتقد أهل السنة والجماعة في سؤال الملكين في القبر، وأن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ومن المبشرات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلتها إلا وقاه الله فتنة القبر. ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلتها إلا وقاه الله فتنة القبر. فاللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وصية النبي عليه الصلاة والسلام لكل مسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. قال ابن القيم رحمه الله: فهذا الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم من صفة صلاة الكسوف وخطبتها، وقد روي عنه أنه صلاها على صفات أخرى، ولكن هذا ما صح عنه عليه الصلاة والسلام. قال: وأمر صلى الله وسلم في الكسوف بذكر الله والصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة والعتاق عتق العبيد. فإذا صلى الناس عند كسوف الشمس أو القمر وخرجوا من الصلاة وقد انجلت الشمس أو القمر فالحمد لله، وإن فرغوا من الصلاة وما زال الكسوف مستمرا فإنهم يلزمون أماكنهم ويكثرون من ذكر الله تعالى والدعاء والاستغفار حتى تنجلي. ثم قال ابن القيم رحمه الله: فصل في هديه صلى الله وسلم في الاستسقاء. والاستسقاء هو طلب السقيا، فإذا منعوا المطر فيستسقون، فالاستسقاء طلب السقيا، يسألون الله تبارك وتعالى أن يسقيهم. قال ابن القيم رحمه الله: ثبت عنه صلى الله وسلم أنه استسقى على وجوه، يعني الاستسقاء وطلب السقيا من الله عز وجل ليس هو الصلاة فقط، ولكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استسقى على أكثر من وجه، منها يوم الجمعة على المنبر أو يوم الجمعة على المنبر في أثناء خطبته قال: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. فإذا منع الناس المطر وسألوا الإمام يوم الجمعة أن يستسقي لهم، فإنه لا بأس في خطبته أن يسأل الله تبارك وتعالى كما سأله النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام رفع اليدين في الخطبة إلا في الاستسقاء فالإمام إذا استسقى أثناء خطبته فإنه يستحب له أن يرفع يديه، ولا يستحب ذلك في غير الاستسقاء. في غير الاستسقاء ما كان يزيد على الإشارة بإصبعه السبابة أو المسبحة. الوجه الثاني أنه صلى الله عليه وسلم وعد الناس يوما يخرجون فيه إلى المصلى، يعني في أثناء الأسبوع في وسط الأسبوع يخرجون للصلاة فصلاة الاستسقاء تكون خارج المسجد كصلاة العيدين في الخلاء. وعد الناس يوما يخرجون فيه مصلى، فخرج عليه الصلاة والسلام لما طلعت الشمس متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا. هذه هيئة السائل، هيئة المحتاج، هيئة الفقير. فهو خرج يستسقي، فخرج على هيئة يظهر فيها فقره واحتياجه إلى الله تبارك وتعالى، خرج متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا. فلما وافى المصلى صعد المنبر، أخرجوا له في صلاة الاستسقاء المنبر، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وكبره، وكان مما حفظ من خطبته ودعائه الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت تفعل ما تريد، اللهم لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته علينا قوة لنا وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه وأخذ في التضرع والابتهال والدعاء، وبالغ في الرفع حتى بضى بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة، وحول إذ ذاك رداء ومستقبل القبلة، فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، وظهر الرداء لبطنه وبطنه لظهره، وكان الرداء خميصة سوداء، وأخذ في الدعاء مستقبل القبلة والناس كذلك، ثم نزل فصلى بهم ركعتين كصلاة العيد من غير آذان ولا إقامة ولا نداء البتة، جهر فيهما بالقراءة، وقرأ في الأولى بعد فاتحة كتاب سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية. فهذان وجهان، بل وجه الأول أن يستسقي في خطبة الجمعة، يعني يسأل الله تعالى أن يغيثهم. الوجه الثاني أن يخرج إلى الخلاء فيصلي بهم ركعتين ويخطبهم ويسأل الله تبارك وتعالى من فضله. وتحويل الرداء، وضع الرداء على كتفيه فيقلبه يحوله، يجعل ما كان على اليمين على اليسار وما كان على اليسار على اليمين. قال العلماء والحكمة في تحويل الرداء هو التفاؤل بتحويل الحال، التفاؤل بتحويل الحال، أن يحول الله تبارك وتعالى حالهم من حبس المطر إلى نزول المطر، ومن الجدب إلى النبات. الوجه الثالث أنه صلى الله عليه وسلم استسقى وهو جالس في المسجد، فرفع يديه ودعا الله عز وجل. الوجه الثالث وهو جالس في المسجد، الوجه الأول كان على المنبر في خطبة الجمعة، الوجه الثاني الخروج للصلاة في الخلاء، الوجه الثالث استسقى وهو جالس في المسجد فرفع يديه ودعا الله عز وجل، فحفظ من دعائه حينئذ: اللهم اسقنا الغيث، اسقنا غيثا مغيثا مريعا طبقا عاجلا غير رائث نافعا غير ضار. الوجه الرابع أنه صلى الله عليه وسلم استسقى، خرج أيضا خرج المسجد عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء، وهي خارج باب المسجد الذي يدعى اليوم باب السلام، نحو قذفة حجر، يعني بعد عن باب السلام المعروف الآن بقدر رمية حجر، فدعا هناك عليه الصلاة والسلام. والوجه الخامس أنه صلى الله وسلم استسقى في بعض غزواته لما سبقه المشركون إلى الماء، فأصاب المسلمين العطش فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعض المنافقين لو كان نبيا لاستسقى لقومه كما استسقى موسى لقومه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوقد قالوها؟ عسى ربكم أن يسقيكم. ثم بسط يديه ودعا، فما رد يديه من دعائه حتى ظلهم السحاب وأمطروا، فأفعم السيل الوادي فشرب الناس فارتووا. وحفظ من دعائه صلى الله وسلم في هذا الاستسقاء: اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. وأغيث صلى الله وسلم في كل مرة استسقى فيها، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام إجابة الله تعالى دعاءه، من معجزاته عليه الصلاة والسلام إجابة دعائه. ولما كثر المطر سألوه الاستصحاء فاستصحى لهم، لما حبس المطر قالوا استسق لنا فاستسقى فسقوا، فلما كثر المطر قالوا: يا رسول الله هلك الحرث والنسل وانقطعت السبل، مش عارفين يمشي من كثرة المطر والوحل. فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. وكان صلى الله وسلم إذا رأى مطرا قال: اللهم صيبا نافعا. هذا الدعاء يقال عند نزول المطر: اللهم صيبا نافعا. وكان صلى الله عليه وسلم يحسر ثوبه حتى يصيبه المطر، فسئل عن ذلك قال: لأنه حديث عهد بربه، أول ما ينزل المطر تعرض للمطر، تعرض للمطر، اكشف عن ذراعك، شمر وخلي المطر يصيبك، لأنه حديث عهد بربه. والله تبارك وتعالى قال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. قال ابن القيم رحمه الله: وكان صلى الله وسلم إذا رأى الغيم والريح عرف ذلك في وجهه، فأقبل وأدبر، فإذا أمطرت سري عنه. صلى الله عليه وسلم لما كان الريح تهب والغيم يظلل الناس يخاف، فيدخل ويطلع ويروح ويجي قلقان قلقان من ايه، قال: كان يخشى ان يكون في العذاب. لما قالت عائشة: رسول الله انت لما بتهب الريح بيشايفونك قلقان، الناس لما تيجي الريح بيستبشروا، يعني وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، ها، فالناس لما بيشوفوا الهواء قام والريح اشتغلت بيقولوا يبقى ايه في مطر جاي، فبيستبشروا: انت يا رسول الله قلقان. قال: وما يدريني انها ريح رحمه، ان قوم عاد لما قامت الريح قالوا: هذا عارض ممطرنا. قيل: لا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب اليم تدمر كل شيء بامر ربها. فكان عليه الصلاه والسلام اذا راى الغيمه والريح عرف ذلك في وجهه قلقان، فأقبل وأدبر، فإذا أمطرت سري عنه وذهب عنه ذلك، وكان يخشى أن يكون فيه العذاب. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.